بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال الحديث في الدليل الرابع على حجية خبر الواحد، وهو الاستدلال على حجيته بالسيرة العقلائية وبناء العقلاء. وقد ذكرنا بأن بناء العقلاء على الأخذ بخبر الواحد الثقة من الأمور المسلمة والمقطوع بها ولا يمكن الشك بها. وقلنا أيضا بأن الشارع الذي هو سيد العقلاء، واحد من العقلاء بل هو سيد العقلاء، قد جرى على مسلكهم وارتضى هذا المسلك. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا الفضل. وارتضى هذا المسلك ولم يعترض عليه الشارع، مما يعني أن هذا المسلك ممضى من قبل الشارع، وإمضاء هذا المسلك يستكشف ماذا؟ يستكشف منه حجية خبر الثقة، وأن خبر الثقة ماذا؟ حجة. اعترض على هذا الاستدلال بأنه من الواضح أن الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد يقتضي ماذا؟ ويستلزم أن يكون الشارع قد رضي بهذه السيرة ولم يردع عنها كذا سيرة. هذا أمر لا بد منه، وإلا لو كان الشارع قد نهى عنها كذا سيرة عقلائية فإن هذه السيرة سوف تسقط عن الاعتبار. سيرة العقلاء بما هي عقلاء ليست هي الدليل على الحكم الشرعي، ليست هي الدليل على الحجية، بل سيرة العقلاء لأنها تكشف عن إمضاء الشارع ورضى الشارع بهذه السيرة تكون دليلا على الحكم الشرعي، وتكون ماذا؟ دليل على الحجية. وإلا العقلاء جرت سيرتهم على ماذا؟ على الأخذ بالمعاملة الربوية. عليكم السلام ورحمة الله. فإنهم فيما بينهم يتعاملون بالربا، بل يعتقدون أن البيع مثل الربا، هكذا يعتقدون، يعني أن الأساس والأصل هو الربا. وكانت المعاملات الربوية جارية وقد جرت عليها سيرة العقلاء، ومع ذلك جاء الشارع ونهى عن هذه السيرة وسقطت هذه السيرة عن الاعتبار. وكم من السير العقلائية التي أسقطها الشارع ماذا؟ عن الاعتبار، سواء على مستوى المعاملات أو على مستوى العبادات. وهذا أمر ليس بغريب، لأن الشارع هو جاء لتصحيح المسارات العقلائية، تصحيح المسارات الفردية، المسارات الاجتماعية، كثير من المسارات الاجتماعية والسير العقلائية جاء الشارع لتهذيبها، وجاء الشارع ماذا؟ لتصحيح ما يصح منها والنهي عما ماذا؟ ما ليس بصحيح ويوجب الانحراف ماذا؟ ويوجب الانحراف في الأمة والمجتمع والعقلاء. إذن ماذا تريدون أن تقولوا؟ يقولون نريد أن نقول بأن هذه السيرة العقلائية إنما تكون معتبرة عند الشارع إذا رضي بها ولم ينهى عنها، وهو قد نهى عن هذه السيرة، والشارع قد نهى عن هذه السيرة. بأي دليل نهى عن هذه السيرة العقلائية؟ بالآيات القرآنية، فإن هناك آيات قرآنية كثيرة نهت عن الأخذ بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إلى آخره من الآيات التي نهت عن الأخذ بالظن، التي نهت عن الأخذ بالظن. وبلا شك أن خبر الواحد الثقة لا يفيد إلا الظن، فحينئذ نكون ماذا؟ نكون قياس استدلالي لإسقاط ماذا؟ لإثبات النهي عن هذه السيرة وإسقاطها عن الاعتبار. نقول إن الشارع قد نهى في آيات كثيرة عن الأخذ بالظن، وخبر الواحد الثقة لا يفيد إلا الظن، إذن خبر الواحد الثقة منهي عنه بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الآيات الكثيرة الناهية عن الظن. وباعتبار أن خبر الواحد الثقة تطبيق من تطبيقات هذه الآية المباركة، فيثبت النهي عن خبر الواحد وعن الأخذ بخبر الواحد، ويثبت النهي عن هذه السيرة العقلائية. أنتم أيها العقلاء سيرتكم على الأخذ بخبر الواحد الثقة، أنا لا أقبل بهذه السيرة ولا أعترف بهذه السيرة العقلائية، فأسقطها الشارع عن الاعتبار، لا أقل أسقطها في موارد أحكامه. أنتم أيها العقلاء خذوا بهذه السيرة بما يرتبط بحياتكم ومعيشتكم وفيما بينكم، أنتم وسادتكم، أنتم وحكامكم، أما أنا في أحكام الشرعية فلا أقبل الأخذ بالظن، وسيرتكم غير مقبولة بالنسبة لي في أحكام الشرعية، هذه السيرة لا أقبل بها، وأنا حر، أنا لا أقبل بهذه السيرة. كما لو خرج مولا من الموالي وقال أنا هذه السيرة لا أسير عليها، وإنما أسير بسيرة خاصة مع عبيدي، لا تأخذون إلا بالقطع، فتثبت حينئذ سيرته أنه لا بد أن يأخذ بالقطع. كذلك الشارع الأقدس فإنه يقول لا أقبل إلا بالقطع، والظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم، فخذ أحكام الشرعية حيث تكون عالما، وما يفيد الظن لا قيمة له. كما أسقط القياس، القياس قد يدعى بوجود سيرة عقلائية على القياس، ولكن لا قيمة له بالنسبة إلى الشارع، فأسقطه عن الاعتبار. هذا هو الإشكال، وبيناه أيضا مفصلا في الدرس السابق. وصل بنا الكلام إلى الإجابة عن هذا الإشكال، ما هو الجواب عن هذا الإشكال، كيف نريد أن نجيب بحيث نثبت أن هذه السيرة العقلائية وخبر الثقة غير منهي عن الأخذ به. قلنا نحن ما ندعيه أن خبر الثقة خارج تخصصا عن هذه الآية المباركة، خارج موضوعا عن هذه الآية المباركة. أول شيء نحدد موضوع هذه الآية، موضوع هذه الآية هو الظن، موضوع هذه الآية هو ما ليس بعلم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن ما ليس بعلم وما يكون ظنا هذا ماذا؟ هذا حينئذ يكون منهي عن، فإذا كل ظن حكمه أنه منهي عن، كل ما ليس بعلم حكمه أنه منهي عن. فموضوع هذه الآية هو الظن، ومحموله هو النهي عن الأخذ به. فلنأتي إلى هذا الموضوع، نريد أن ندعي بأن خبر الثقة غير داخل في هذا الموضوع الذي هو الظن. لاحظوا إخوان، لا نريد أن ننفي الحكم، وإنما نريد أن ننفي الموضوع، نقول الموضوع غير متحقق بالنسبة إلى خبر الثقة. وفي المقام لإثبات الخروج التخصصي والموضوعي عن الآيات المباركة الناهية عن الظن، عن الأخذ بالظن، ذكر ماذا؟ ذكر جوابان. الجواب الأول للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، ذكره في تعليقته على الكفاية نهاية الدراية، والجواب الثاني للمحقق الناهيني، للمرزى الناهيني رحمة الله عليه، ذكره في فوائده في بحوثه. نأتي إلى الجواب الأول الذي ذكره المحقق العراقي، بعد كلام عراقي وكلام الناهيني شوي بدقة تلتفتون له. ماذا يريد أن يقول العراقي، العفو الأصفهاني رحمة الله عليه، ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول هكذا، يقول عندما نأتي إلى الآيات، وأرجو الالتفات، عندما نأتي إلى الآيات الناهية عن الأخذ بالظن، هذا النهي ليس نهيا مولويا، هذا النهي ليس نهيا مولويا، وإنما هو نهي إرشادي وإرشاد إلى ما يدركه العقلاء،
يعني
إرشاد عقلائي، يعني مو العقل المنطقي، إرشاد عقلائي. يسأل أوضح أكثر إن شاء الله. لاحظوا، نريد أن نقول طبعا لديكم واضح النهي المولوي والنهي الإرشادي. النهي المولوي هو ذلك النهي الذي يستتبع ماذا؟ يستتبع العقوبة، ويكون صادر من المولى بما هو مولى، من قبيل ماذا؟ من قبيل لا تشرب الخمر، من قبيل لا تشرب الخمر، فإن النهي عن شرب الخمر مثلا، ولا تقربوا الزنا، فإن النهي عن الاقتراب من الزنا والوقوع في الزنا هذا نهي مولوي، يعني صادر من المولى بما هو مولى وبما هو شارع، ويقتضي ويستلزم العقوبة على ماذا؟ ويستلزم العقوبة على فعل هذا الشيء المنهي عنه. فإذا شرب الخمر كان مستحقا للعقوبة، وإذا اقترب من الزنا ووقع في الزنا أيضا كان مستحقا للعقوبة. هذا يسمى بالنهي المولوي، صادر من المولى بما هو مولى. ولكن هناك نواهي تسمى نواهي إرشادية، نواهي إرشادية. هذه النواهي الإرشادية إنما تكون مثلا في بعض النواهي الإرشادية إنما تكون صادرة لا لأجل وجود مفسدة في المنهي عنه، وهذه أيضا نقطة مهمة. دائما النهي المولوي نستكشف وجود مفسدة في المنهي عنه تقتضي العقوبة على ماذا؟ على الإيقاع النفس في تلك المفسدة، مفسدة في شرب الخمر، مفسدة في الوقوع في الزنا. وأما الأوامر الإرشادية لا تتضمن هذا الشيء. مثلا لو قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحما، لا تصلي في الثوب النجس، هذا يقال بأنه نهي ماذا؟ إرشادي. هذا ليست فيه مفسدة، وإنما هذا لبيان أن طهارة الثوب وكون الثوب مما يأكل لحما ماذا؟ من شرائط الصلاة، من شرائط الصلاة أن يكون ماذا؟ الثوب مما يأكل لحما، أن يكون. هذا فقط بيان الجزئية، يعني يريد أن يبين لك هذا جزء، طهارة الثوب جزء، كون الثوب مما يأكل لحما جزء، العفو شرط. يريد أن يبين الشرطية أن تكون صلاتك في ثوب طاهر، هذا من الشرائط. أن تكون صلاتك في ثوب مما يؤكل لحم، هذا من الشرائط. فقط يريد أن يبين الشرطية. ومن هنا من خالف هذه الشرطية وصلى في ثوب النجس وصلى في ثوب لا يؤكل لحم لا يستحق العقوبة، وإنما فقط يستكشف منه البطلان. يعني أنت ما جئت بالصلاة التامة الأجزاء والشرائط فتكون صلاتك باطلة، لا أكثر. إرشاد إلى البطلان، إرشاد إلى ماذا؟ إلى الجزئية. ومن هنا إذا فقد الشيء جزءه وشرطه فإن كل مشروط عدم عند عدم ماذا؟ عند عدم شرطه، وليست فيه عقوبة وليس فيه أي شيء، وليس الصادر من المولى بما هو مولى، فقط هو بيان. كما لو قال لك هذا جزء وهذا شرط، هذا فقط تنبيه، هذا فقط إرشاد، لا أنه صادر من المولى بما هو مولى، ولا أنه لبيان مفسدة في المتعلق، ولا أنه يفيد ماذا؟ العقوبة على ماذا؟ على مخالفة هذا النهي. فلا مفسدة ولا عقوبة ولا ماذا؟ ولا أنه صادر من المولى بما هو مولى، وإنما فقط إرشاد إلى شرطية أو إلى جزئية أو إلى أي شيء آخر. هذا هو الفرق بين الإرشاد وبين المولى. لاحظوا إخوان، المحقق الإصفهاني ماذا يريد أن يقول؟ عقوبة لا، ليست عقوبة لا، يعيد الصلاة. يعيد الصلاة شيخنا، لا يعاقب على شيء. صلى في ثوب النجس فليعد صلاته ويصلي في ثوب، يعني الصلاة ما حققها، يعني لم يحصل المصلحة، لا أنه وقع في المفسدة. من شرب الخمر وقع في المفسدة، لكن من صلى في ثوب النجس ولم يعد صلاته في ثوب طاهر ضيع المصلحة، هذا أمر آخر. هذا تضيع المصلحة على تفويت الصلاة، فيستحق العقوبة على تفويت الصلاة. الذي الأمر بالصلاة أمر مولوي أو لا؟ أمر مولوي، هذا تفويت الصلاة فيستحق العقوبة على تفويت المصلحة. لكن الصلاة لو صلى الآن شخص في ثوب النجس لا يعاقب على صلاته في ثوب النجس، وإنما عليه أن يطهر الثوب ويعيد الصلاة، ولا يستكشف إلا ماذا؟ إلا بطلان الصلاة. وطبعا غيرها من الأوامر الإرشادية كثيرة. لاحظوا إخوان المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول الشارع عندما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ليس هذا النهي نهي مولوي، وصادر من المولى بما هو مولى، بحيث إذا اقتفيت ما ليس لك به علم في هذه الحالة أوقعت نفسك في المفسدة واستحققت على ذلك العقوبة. صادر من المولى بما هو مولى، وإنما هو إرشاد إلى حكم العقلاء. الشارع يريد أن يقول لك أنت عاقل، كأنه كذا يريد أن يقول، يقول أنت عاقل وأنت تعلم بمقتضى عقلائيتك أن الظن لا يغني من الحق شيئا، أن اتباع الظنون بما هي ظنون والشكوك بما هي شكوك هذه لا قيمة لها. فإن العقلاء يضعون أقدامهم على أمور ثابتة، ولا يسيرون خلف الشكوك والشبهات والظنون بما هي ظنون. فالشارع يقول كأنه هكذا يقول أنت عاقل وأنت تعلم بمقتضى عقلائيتك أن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ كما مثلا أنت الآن عندما تخاطب شخص تقول له أنت عاقل، لماذا تفعل هذا الفعل؟ لا تفعل هذا الفعل. يعني إذا شخص مثلا أهدر أمواله تقول له ألست أنت بعاقل؟ لا تهدر أموالك. هذه لا تهدر أموالك هذا نهي مولوي، لا إرشاد إلى أن العقلاء لا يهدرون أموالهم. أو شخص جاء وتجاوز على حقوق الآخرين تقول له أنت عاقل لا تتجاوز على حقوق الآخرين، هذا ليس نهيا مولويا وإنما إرشاد إلى أن العقلاء لا يتجاوزون على حقوق الآخرين. واضح؟ فلم يصدر مني بما أنا مولى، وليس ماذا، وليس هو نهي مولوي تأسيسي بحيث أنا أريد أن أؤسس شيء جديد. لاحظوا إخوان، الأمر بالصلاة أمر تأسيسي، والنهي عن الخمر شرب الخمر نهي تأسيسي، هذه نواه تأسيسية صادرة من المولى جديدة غير موجودة عند العقلاء. هنا ليس فيها تأسيس، هنا يريد أن يرشدك يقول لك ألست أنت بعاقل؟ والعاقل لا يقفو ما ليس له بعلم، له به علم، والعاقل لا يتبع الظن. فكأن الشارع قال أنت عاقل والعقلاء لا يتبعون الظنون، والظنون عند العقلاء لا تغني من الحق شيئا. التفتوا إخواني، إذن الشارع إنما نهى عن الظن نهيا إرشاديا وإرشاد إلى ما عليه العقلاء، وأن سيرة العقلاء أنهم لا يأخذون بالظنون. حينئذ نأتي، إذا كان نفس العقلاء قد جروا على الأخذ بظن من الظنون لخصوصية فيه، وجرت سيرتهم على ظن من الظنون لخصوصية في هذا الظن، مثل ماذا؟ مثل نفس خبر الثقة. خبر الثقة يفيد الظن، لكنه يفيد الظن العادي أو يفيد الوثاقة بهذا المظنون به، لأنه خبر ثقة. حينئذ سوف ترتفع درجة الظن أو لا ترتفع؟ ترتفع بخبر الثقة. النسبة إذا كانت من أي إنسان 70%، فمن خبر الثقة قد تصل إلى 90%. فهذا لأجل الوثاقة في الشخص، فإنه وإن أفاد الظن لكن العقلاء لا يعتنون بالخلاف ولا يعتنون بهذه 10%، فلأجل عقلائيتهم أخذوا بهذا الظن الخاص وأخرجوه عن الظنون التي لا يأخذون بها. فكأن الشارع قال أنتم لا تأخذون بالظنون، فالظن لديكم لا يغني من الحق شيئا. هم يقولون لا، نحن لدينا واحد من هذه الظنون يغني من الحق شيئا، وسيرتنا جرت على الأخذ به، فمشمول بالنهي الوارد في الآيات أو غير مشمول؟ الآيات تنهى عن الأخذ بالظنون التي العقلاء لا يأخذون بها، فيخرج كل ظن لا يأخذ به العقلاء. الشارع يقول أنا أيضا لا أأخذ به، فأنا لا أعتبر كل ظن أنتم لا تعتبرون به. فإذا قالوا له سيدنا ومولانا هذا الظن نحن نعتبر به، فيقول أنا أيضا أعتبر به. فأنا الظنون التي لا تعتبرون بها وليست لها قيمة لديكم بما أنتم عقلاء، هذه الظنون ماذا؟ لا أخذ بها. وأما إذا كانت الظنون لها قيمة عند العقلاء وجرت سيرتهم على الأخذ بهذا الظن الخاص لأجل الوثاقة، فحينئذ يخرج عن موضوع الآية. خلينا نجي نحدد الآن موضوع الآية. موضوع الآية هو كل ظن لا يأخذ به العقلاء، وخبر الثقة ظن يأخذ به العقلاء أو لا يأخذ به العقلاء، يأخذ به العقلاء لأجل خصوصية الوثاقة، فيخرج عن عموم الظن أو لا يخرج، يخرج تخصصا، يعني يخرج تخصص. إذا أريد نخلي بين قوسين موضوع الآية المباركة هو الظنون التي لا تأخذ بها العقلاء، وخبر الثقة هو ظن يأخذ به العقلاء، فلا يدخل في موضوع الآية المباركة، فلا يدخل في موضوع الآية المباركة، وهذا ما نسميه بالخروج التخصصي، بالخروج التخصصي. إذن شوفوا دعوة المحقق الإصفهاني هي هذه، بعد أن تقبل هذه الدعوة أو ما تقبلها، دعوة أن موضوع الآية هي الظنون التي لا يأخذ بها العقلاء، وخبر الثقة ظن يأخذ به العقلاء فيخرج عن موضوع الآية المباركة. طبعا لا يأخذون به اعتباطا، يأخذون به لأجل خصوصية فيه. ما هي الخصوصية التي فيه؟ وثاقة الراوي. وأي شيء تعطي وثاقة الراوي؟ ترفع مستوى الظن إلى 90%. هذا هو جواب المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه. هنطبق العبارة. وذلك بأن يقال، لأنه قرأنا العبارة سابقا، ولكن مع ذلك نقول إن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا وموضوعا، كالظواهر التي حجيتها أيضا مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي إن شاء الله. الظواهر سوف يأتي في بحث خاص في مبحث الظواهر، حجية الظواهر، ونثبت أيضا أنها خارجة عن هذه الآيات تخصصا. وذلك بأن يقال أولا، حسب ما أفاده أستاذنا المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، التفت العبارة، إن لسان النهي عن اتباع الظن وأن هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية. يعني الشارع لم يأتي ليؤسس أمرا جديدا أو ينهى عن شيء جديد ليس ماذا، ليس على خلاف الطريقة العقلائية، بل هو ماذا، بل هو يتعبد بأمر وينهى عن شيء لأن العقلاء قد جروا عليه. ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب، يعني ماذا، يعني التعبد بعدم الأخذ بالظن والنهي عن اتباع الظن من بابه كال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظن لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه عند العقلاء. العقلاء بما هم عقلاء لا يركنون إلى الظنون بما هي ظنون، فالآية تقول لا تتبع الظنون بما هي ظنون، لأن العقلاء لا يتبعونها، كل عاقل لا يتبع هذه الظنون من حيث أنها ظنون. فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من حيث كونه خبر الثقة. إذن الآيات لا تشمل الظن الذي فيه خصوصية عند العقلاء وجرت سيرة العقلاء على الأخذ به، وهو ماذا، وهو خبر الثقة لأجل وثاقته. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض وثاقته. كل راو لديهم من الأمور المفروغ عنه أنه إذا كان ثقة يأخذون ماذا بروايته، فكان يسأل أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، فهو من الأساس مرتكز لديه أن خبر الثقة يؤخذ به، لكن أنا أشاك أن يونس بن عبد الرحمن هل هو من الثقات الذين يؤخذ بقولهم أو لا، فقال له نعم خذ منهم عالم دينك، مما يعني أنه مرتكز لديهم أن خبر الثقة ماذا، أن خبر الثقة يؤخذ به، يؤخذ به. ولذلك هذا خارج عن الآيات الناهية ماذا عن الظن، خروج ماذا، خروج تخصصي، لأن الآيات إنما تنهى عن الظنون التي لا يأخذ بها العقلاء دون الظنون التي يأخذ بها العقلاء. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني للمحقق النائني بسيط، ما بيش بس التفتون لإخوان. المحقق النائني يقول ما هو موضوع الآية المباركة، ذكرونا بموضوع الآية المباركة. يقول موضوع الآية المباركة هو الظن، هو الظن. يقول والأخذ بخبر الثقة، وخبر الثقة عند العقلاء ليس بظن، وإنما ينزلونه منزلة العلم، ويتعاملون معه على أنه علم ويحذفون احتمال الخلاف, احتمال كذب الخبر, واحتمال مخالفة الخبر للواقع, واحتمال خطأ الراوي الثقة أو اشتباهه أو نسيانه, لا يعتنون بهذا الاحتمال, والعقلاء ينزلون هذا الظن منزلة العلم ويتعاملون معه على أنه ماذا؟ علم. فالآية تقول الظن لا, إن الظن لا يغني من الحق شيئا, وخبر الثقة ليس ظنا وإنما هو بزعم العقلاء علم. فهذه الآيات تنهى عن الظن, وخبر الثقة يفيد العلم في نظر العقلاء, فيكون خارج عن الآيات, عن موضوع الآيات تخصصا. الآية تنهى عن شيء هو الظن, وخبر الثقة مع حذف احتمال الخلاف ماذا يفيد؟ يفيد العلم. فإذا كان علما فلا يدخل في موضوع الآية. خبر الثقة يفيد العلم عقلائيا, والآية تنهى عن اتباع الظن, فالعلم ليس داخل في موضوع الظن ويكون خارج عن موضوع الآية المباركة. هذا ما عنده شيء جديد النائيني. أو يقال حسب ما أفاده شيخنا النائيني على ما في تقريرات الكاظمي فوائد الأصول, إن الآيات, لاحظوا هذه عبارة, إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة حتى يتوهم أنها تكفي للردع عن الطريقة العقلائية. لماذا الآيات لا تشمل؟ لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم, ليس هو شيء غير العلم, ولا تقف ما ليس لك به علم, وإنما هو علم, بل هو من أفراد العمل بالعلم. لماذا من أفراد العمل بالعلم مع أنه يحتمل فيه الخلاف؟ يقول العقلاء قد ألغوا احتمال الخلاف لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر للواقع, لا يلتفتون إلى هذا الأمر ويعتبرونه هذا الاحتمال كالعدم, لما قد جرت على ذلك طباعهم, وهذا شيء واقعي, طباع العقلاء أنه إذا يخبرهم شخص يثقون به ويعتمدون عليه يسيرون على طبق ما أخبرهم به كما لو كانوا يعلمون في أي شيء من الأشياء. لأن أنت تذهب وتسافر إلى البلدان والمحافظات تعتمد على أي شيء؟ على خبر ذلك الشخص الذي تعتمد على إخباره. واستقرت عليه عادتهم فهو خارج عن العمل بالظن موضوعا, هو ليس عمل بالظن, هو عمل بالعلم. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بالظن وبما وراء العلم أن تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة, بل الردع, إذن الردع عن العمل بخبر الثقة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نهي خاص, يعني لابد أن يقول لا تأخذ بخبر الثقة. أما نفس العمومات الناهية عن الظن فهي لا تشمل خبر الثقة لأنه بزعم العقلاء علمون, بل الردع عن خبر الثقة وعن الأخذ والعمل بخبر الثقة يحتاج إلى قيام الدليل عليه بالخصوص, ولا تكفي الآيات العامة الناهية عن عموم الظن. وعلى كل حال المصنف ماذا يقول؟ يقول لو افترضنا بأنه هذه الآيات تريد أن تنهى عن الظن وأن خبر الثقة داخل في هذه الآيات, وكانت هذه الآيات تقصد النهي عن الأخذ بخبر الثقة, وخبر الثقة من مصادق هذه الآيات, يقول هذا أمر غريب جدا, واقعا غريب. الشارع يريد أن يقول لا تأخذوا بأخبار الثقات إلا إذا حصل لكم العلم بمضمون إخبارهم. هذه قضية جدا غريبة, جدا صعبة, جدا نادرة, حالة غير مألوفة. هذه لو كانت بهذا الشكل لكثر السؤال عنها, لوقعت عنها أسئلة كثيرة, وصدرت من المعصومين أجوبة كثيرة, ولشكلت ظاهرة غريبة جديدة غير مألوفة, ولكانت هناك سيرة وطريقة للشارع غير ما عليه العقلاء, وكان هذا الأمر المفروض يصل إلينا ويصل إلينا بوضوح, ولكان معروفا بين المسلمين, ولكان معروفا بين ماذا؟ المتشرعة. مع أننا عندما نرجع إلى سيرة المتشرعة كما بينا في الدرس السابق نجدهم هم قد ساروا على الأخذ بخبر الثقة, ويعملون بخبر الثقة, ويأخذون بالأخبار, فإذا جاء أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأخبروا التابعين أخذوا بقولهم، وإذا التابعون أخبروا بمن يليهم أخذوا بقولهم، كذلك أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، بل كان نفس الأئمة يرجعون إلى أشخاص معينين، مما يعني أنه لا توجد تلك الطريقة الأخرى غير المألوفة، ولا يوجد هكذا نهي وهكذا ردع، وإلا لعرف ولشاع ولشكل ظاهرة غريبة في الوسط الإسلامي، مع أننا لا نجد هكذا أمر، مما يعني أن المسلمين ماذا؟ ما تلقوا أن هذه الآيات شاملة لمورد ماذا خبرت فيها، ما تلقوا هكذا أمر، ولم يفهموا أن تلك الآيات الناهية عن العمل بالظن هي شاملة ماذا؟ للأخذ بأخبار الثقات. وعلى كل حال، لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد الثقة والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها، ظواهر مثلا كدلالة صيغة افعل على الوجوب، ودلالة صيغة النهي على الحرمة، ودلالة مثلا افرض كل على العموم، وأكرم العالم على الإطلاق إلى آخره، ومنهم المسلمون، يعني ماذا لو كانت هذه الآية، ومن طبعا أعيد العبارة، وعلى كل حال لو كانت هذه الآيات صالحة للردع عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء على العمل بها بهذه الأمور اللي هي الظواهر والأخذ بخبر الثقة، ومنهم المسلمون، المسلمون أيضا يأخذون بالظواهر، والظواهر تعلمون أن الظواهر تفيد الظنون، الأخذ بالظاهر ويفيد الظن، كذلك خبر الثقة، لو كان الأمر كذلك لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم، ولما أطبقوا على العمل بها، يعني على العمل مثلا بخبر الثقة وعن العمل بالظواهر، ولما جرت سيرتهم عليه، يعني لو كان الأمر كذلك لشاعت طريقة جديدة غريبة غير مألوفة، ولما جرت سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة والأخذ بالظواهر، لكن ماذا؟ لكن التالي باطل، لكن التالي باطل، فإنهم قد جرت سيرتهم على الأخذ بخبر الثقة وعلى الأخذ بالظواهر، مما يعني أنهم ما تلقوا وما فهموا من هذه الآيات أنها رادعة عن مورد العمل بالظن الذي هو خبر الثقة والظواهر. فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات المباركة للردع عن العمل بخبر الواحد. طبعا وحتى الظواهر، عندما نأتي هناك نفس الكلام هذا سوف نعيده، نفس هذا الكلام الآن اللي ذكرناه وهو الخروج الموضوعي سوف نذكره هناك في الظواهر، فلا نطيل بذكر الدور. طبعا بعضهم ذكر هذا الإشكال، هو ما يريد يطيل، احنا ما ندخل به، ذكر مسألة الدور، قال يا أبا نأتي إلى ولا تقف ما ليس لك به علم، كيف نستفيد أنها ناهية عن الظن؟ نقول لأن صيغة النهي لا تقف، صيغة النهي تدل على ماذا؟ على التحريم، تدل على التحريم، فإذا نحن بظهور هذه الآية نثبت التحريم عن الأخذ بالظن، صحيح؟ بظهورها، فإذا الآية ظاهرة في التحريم عن في التحريم والردع والنهي عن ماذا؟ عن الأخذ بالظن. جيد، والظهور ظني أو قطعي؟ الظهور ظواهر ظني، فإذا نحن بالظن نريد أن نردع عن ماذا؟ عن الظن. وهذا دور واضح، أنه أنت تريد أن تنهى وتردع عن الظن بظن، تردع عن الظن بظن هو ماذا؟ هو الأخذ بالظواهر. فقالوا هذه الآيات لا تصلح للزوم الدور، هذه الآيات لا تصلح للنهي عن الظن للزوم الدور، لأنها هي أيضا لا تفيد إلا الظن، فهي تشمل نفسها وتسقط نفسها عن الاعتبار، وهذا أمر غير مقبول. يقول بعد ما نحتاج ندخل بهكذا أجوبة، يعني نضيف جواب ثالث غير اللي ذكر الأصفهاني وغير اللي ذكر النائين هو الدور، هذا ما نحتاجه بعد. وبعضهم إجا جواب قال لا ما يلزم الدور، فإنه إذا كان يلزم الدور في هذه الآية ولا تقفوا، بعض الآيات صريحة، بعض الآيات صريحة، يقول ماذا يتبعون إلا الظن، يعني واضح أنه لا يتبعون الظن، أو مثلا بعض هذه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، واضح، فرد الدور ماذا بأنه بعض الآيات لا يلزم منها الدور لأنها صريحة وليست ظاهرة. يقول بعد هذه الأجوبة والردود ومسألة الدور وثابت الدور غير ثابت، يجري فيها كذا أمور لا يجري، لا ندخل في هذه الأمور، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام ثم الجواب عنه، وأنه لا يلزم هذا الدور لأن أفرض الآيات صريحة إلى آخره، وإن شئت الاطلاع فراجع الرسائل، رسائل مفصلا كما بينا ذكر هذه الأمور بشكل تفصيلي، وكذلك في كفاية الأصول. فلاحظ هذا تمام الكلام في حجية خبر الواحد، وقد اتضح أن الأدلة الأربعة بحسب رأي المصنف كلها تامة لإثبات حجية خبر الواحد. فالآيات القرآنية الثلاثة الأولى من الآيات القرآنية المباركة قد صححها المصنف وقبل أنها بوضوح ومفصل دخل فيها المصنف لإثبات أنها دالة بوضوح على حجية خبر الواحد الثقة المأمون. وبعض الآيات أصلا لم يأتي فيها مسألة ماذا؟ مسألة العدالة، مثل فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه ما فيها مسألة العدالة، وإنما فيها مسألة ماذا؟ الوثاقة وأن يكون مأمون على الدين. فهذه الآيات دالة على حجية خبر الواحد. ثم الروايات أيضا المصنف أثبت بالتفصيل أن هناك تواتر معنوي على حجية خبر الواحد بشكل مفصل، وأثبت التواتر وقال هذا لا إشكال فيه. ثم جاء إلى الإجماع وهو الدليل الثالث على حجية خبر الواحد، وقال بأن الإجماع ثابت، وحتى السيد المرتضى وحتى ابن إدريس الحلي عندما جاءوا إلى أخبار الآحاد أخذوا بها، وإن كان هذا يخالف تصريحاتهم لكن عاملا أخذوا بخبر الثقة ولم يخالفوا، مما يعني أنهم ماذا؟ أنهم ينكرون ماذا؟ الأخبار التي لا تفيد الاطمئنان. فأثبت الإجماع ووجود الإجماع على حجية خبر الواحد. والآن عندما جاء إلى السيرة العقلائية التي النائيني قال هي من أهم وعمدة الأدلة هي السيرة العقلائية، أثبت أيضا أن السيرة العقلائية أيضا دالة على حجية خبر الواحد الثقة المأمون. فالأدلة الأربعة كلها قائمة على حجية خبر الثقة. هذا مما يختص به المصنف، وإلا كثير من العلماء ما قبل الإجماع، ما قبل يعني لعله الآن الأدلة الأساسية اللي تذكر عند المتأخرين هو دلالة الرواية، هو تواتر الروايات، التواتر المعنوي، ومسألة ماذا؟ ومسألة السيرة العقلائية. أما الآيات لا تلاحظونها في الحلقة الثالثة في بحوث القارئ، سوف تجدون بأنه لا يقبل دلالة الآيات على حجية خبر الواحد الثقة، كما أنه أيضا الإجماع لم يثبت، الإجماع لم يثبت، المخالفين من وزن ثقيل من قبيل السيد المرتضى وابن إدريس إلى آخره. فبالنتيجة هذه من خصوصيات المصنف أن الأدلة الأربعة قائمة على حجية خبر الواحد، فثبت أن خبر الواحد الثقة حجة، لكن بشرط أن يكون ثقة مأمونا. ماذا؟ ثقة مأمونا، مو أكثر من هذا، حينئذ ماذا؟ تثبت حجيته. هذا تمام الكلام في حجية خبر الواحد. بعد ذلك ننتقل للباب الثالث وهو حجية الإجماع، وأن الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة. والحمد لله رب العالمين. اللهم